جنة جنة درب المؤمن جنة يفرح بلقاء الله حب الله المنة حب الله المنة حب الله المنة يا حافظ للقرآن قد فزت بالرضوان يا حافظ للقرآن قد فزت بالرضوان فانهل من الجنان لك الدر غنى فانهل من الجنان لك الدر غنى لك الدر غنى لك الدر غنى جنة 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 درب المؤمن جنة 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 درب المؤمن جنة يفرح بلقاء الله ما سواك في الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تكلمت معكم أيها الأخوة والأخوات أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدوتنا وسيدنا وقرة أعيننا كان يتعامل مع جميع الناس تعاملا رائعا، إلى درجة أن كل واحد يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام يشعر ذلك الشخص أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم مثالا عن عمرو بن العاص وأمثلة عن غيرهم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ذكرنا لكم أيضا بعض الوقائع حول الصغار وكيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار. من ذلك محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه، كان غلاما صغيرا عمره 5 سنوات، أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يعني يتوضأ، فأقبل محمود بن الربيع ووقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. يقول محمود: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ماء فجعله في فمه ثم مجه في وجهه، فجعل محمود يضحك. إذن هذا يا جماعة السنة، إذا دخلت إلى دورات المياه في المسجد وتوضأت جزاك الله خير، فخذ كأسا من ماء ومر على اللي يتوضأون وضع الماء في فمك ومج في وجوههم، من باب تطبيق السنة. استغفر الله، تضحكون على السنة؟ اتقوا الله، هذا سنة. محمود بن الربيع في البخاري ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها له. وكذلك أنت في بيتك، واخرج الجيران واضرب عليهم باب الشقة، وإذا فتحوا لك أعط الأبو واحد والابن واحد واطلع للشارع. هذا الحديث يا جماعة له معنى، وهو أن محمود بن الربيع يقبل مثل هذه الحركة وهذه المزحة من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد لا يقبلوها من غيره. مثل أنت الآن لو تتوضأ في المسجد، وأنت تتوضأ في دورة المياه في المسجد، جاء إنسان وأخذ كفة من ماء وضربه في وجهك، فنظرت فإذا هو مثلا دكتور في الجامعة يدرسك، تضحك ولا لا؟ تقول: يا أخي إيش التواضع هذا، يا أخي والله إنك متواضع، وتقبلها منه. لكن لو الذي فعلها إنسان بسيط لا يلتفت إليه وجاء وفعل مثل هذه الحركة معك، ستقول: يا أخي غرقتني وأفسدت ملابسي، بعدين إيش ما هذا الأسلوب في المزح، هذا الأسلوب الغليظ الفظ تقيل الدم، فلا تقبله منه لكن تقبل منه غيره. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن محمود بن الربيع هذا الغلام الصغير يقبل مثل هذه المزحة من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما دام أنه يقبل مني هذه المزحة وهو بهذا السن 5 سنوات، أمزح معه بمثل ذلك. لكن ينبغي الإنسان أن ينتبه، أن ينتبه ألا يتعامل مثل هذا التعامل إلا مع من تعلم أنه يقبل منك مثل هذا النوع من المزاح. من أعظم الأشياء أيضا في تعامل عليه الصلاة والسلام تعامله صلوات ربي وسلامه عليه حتى مع الفقراء، كان صلوات ربي وسلامه عليه أحسن الناس تعاملا. من ذلك أن رجلا اسمه زاهر بن حرام الأشجعي، هذا الصحابي كان أعرابيا فقيرا، يعني إنسان على قد حاله يعني، وكان يأتي إلى المدينة ويحضر معه هدية من البادية للنبي عليه الصلاة والسلام، يحضر إقطا أو سمنا أو نحو ذلك، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يهديه من المدينة أشياء، يهديه مثلا تمر أو يهديه دقيقا أو نحو ذلك. فيوم من الأيام جاء زاهر، يقول راوي الحديث: وكان زاهر فقيرا دميما شديد الدمامة، يعني ليس فيه أي شيء يجذب الناس إليه، لا مال ولا جمال، فما في شيء يجذب الناس إليه. الشاهد جاء يوم الأيام إلى المدينة، طرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عنه، قالوا: والله النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود، يا جماعة أين هو؟ قالوا: والله ما ندري. خرج الرجل، يعني خلاص هو كان بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ قبلة على رأسه، لكن ما وجده، فمضى الرجل إلى شأنه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، أول ما رجع إلى البيت قيل له: يا رسول الله، قد كان هاهنا زاهر ابن حرام. قال: ماذا يريد؟ قالوا: ما ندري، جاء الرجل يبحث عنك. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: آه زاهر، خلي بكرا نتفاهم معه، لا، خرج صلى الله عليه وسلم من لحظته يبحث عن زاهر، أين يمكن أن يكون زاهر؟ ما دام أنه جاء إلي ولم يجدني، معناه أنه ذهب إلى السوق أكيد. خرج عليه الصلاة والسلام إلى السوق يبحث عن زاهر، وصل إلى السوق فإذا زاهر قد جعل بين يديه بضاعته وهو ينادي عليها، ورجل العرق يتصبب من كل جهة، ولعل عليه لبس الأعراب والأصحاب رعاة الغنم، يعني لبسه، رائحته، منظره، منظر الأعراب ورعاة الغنم، وبين يديه بضاعة والعرق يتصبب في حر المدينة. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يمشي رويدا رويدا حتى ضمه صلى الله عليه وسلم من خلفه، ثم جعل ينادي عليه يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فزاهر لما شعر أن هذا الذي أمسكني ما يدري أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فمجرد إمساكه له أصلا مفزع بالنسبة إلى زاهر، يعني هذا يمسكني في السوق ماذا يريد؟ يسرق بضاعتي وأنا أجمعها من شهرين أو ثلاثة حتى أبيعها لأشتري شيئا لأولادي، والآن يسرق بضاعتي بكل سهولة. فالرجل أخذ يحاول التفلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ قال زاهر في نفسه: يعني هذا لن يبيع البضاعة، بيبيعني أنا مع البضاعة. فعظم الأمر عليه، حاول يتفلت بالقوة، فإذا الناس حوله يبتسمون ويضحكون. علم أنه لو كانت المسألة السرقة معناه أن الناس يفزعون، فالتفت فإذا الذي قد أمسكه أطيب وأطهر وأحسن وأجمل وأتقى رجل وجد على وجه الأرض، رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أجمل منه لم تر قط عيني، وأحسن منه لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فإذا الذي يمسكه هو أطهر إنسان، الذي يمسكه هو الذي يقول في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما مسست حريرا ولا ديباجا أليا ولا أطيب من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الذي يمسكه هو الذي يقول عنه جابر بن سمرة: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، ونظرت إلى القمر، ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني من القمر. وإذا هو صلى الله عليه وسلم يمسكه ويضحك ويقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فسكن فزع زاهر وسكت عنه خوفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد يده عنه، فالتفت زاهر إليه وقال: يا رسول الله، تبيعني؟ بعني، ما في مشكلة، جرب وبعني، شوف أحد يشتريني ولا لا، بعني. يا رسول الله، تبيعني؟ إذن والله تجدني كاسدا، والله تنادي علي من الآن إلى يوم الدين ما أحد يشتريني. قال: إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. شوف يا جماعة التعامل الحسن مع إنسان بسيط فقير قد لا يلتفت إليه. أنت خذ مثالا على نفسك، لو أردت أن تدخل المسجد، فلما أردت أن تدخل فإذا إنسان فقير كذا ويده خشنة واضح عليه الفقر والمسكنة، وأنت داخل المسجد قال لك السلام عليكم كيفك يا زول، ومد يده إليك، هل ستمد يدك كلها ممكنا لها في يده يا مرحبا كيف حالك عساك بخير كيف الأهل والأولاد؟ هل ستفعل ذلك أم أنك ستعطي طرف يدك تقول أهلا أهلا كيف حالك وتدخل؟ بينما لو أردت تدخل المسجد فإذا في سيارة BMW آخر موديل 2007 أو 2008 تسوالها مدري كم، أو لكسس آخر موديل موقفة عند المسجد، ونزل كذا زول نظيف مشخص ولابس أحسن لبس ونزل وخلع حذاءه بجانب المسجد، الحذاء لوحده مثل قيمة السيارة، وهو داخل عند الباب مد يده عليك وقال سلام عليكم يا زول ومد يده، هل ستعطيه طرف يدك تقول كيف حالك؟ لا، هذا يضم إلى الصدر وتقبل اليد ويرحب به وتقول له تفضل الغدا معانا، احنا اليوم طابخين كمونية تعال معانا تفضل، وتلزم عليه شوية ولا لا؟ يختلف بين هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده تفريق، يمسك يد أبي بكر كما يمسك يد عمر وعثمان وعلي، وكما يمسك يد بلال وخباب وخبيب وزاهر وأيدي غيرهم من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد مصافحة الناس قربة يتقرب إلى الله تعالى بها، إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما، فكان يتعبد لله تعالى مثل هذا التعامل. أنت عندما تتعامل مع الناس ضع هذا المقياس في رأسك، ربما هذا الإنسان الذي أنا أعطيه طرف يدي وأقول كيف حالك من بعيد، ربما كان هذا أطهر وأرفع قدرا عند الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ المقياس عند الله تعالى بالتقوى. رب إنسان أحيانا لا يلتفت إليه الناس، مدفوع بالأبواب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبره، من محبة الله تعالى له. من تعامله الحسن عليه الصلاة والسلام، تعامله حتى مع الكافرين، وذكرنا لكم شيئا من ذلك بالأمس، وتحمله صلى الله عليه وسلم لهم. دخل مرة إليه عمران ابن الحسين، أبو عمران بن حسين، دخل عليه حسين بن المنذر الخزاعي، والحديث في دلائل النبوة للبيهقي. دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حسين بن المنذر أبو عمران بن حسين رجلا عاقلا، وقد أرسله قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دخل قال يا محمد أنت فرقت جماعتنا، شتت شملنا، فعلت، إن كنت تريد مالا أعطيناك، تريد نساء زوجناك، تريد ملكا ملكناك، إن كنت مجنونا عالجناك، ويتكلم بهذا الكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع بكل إنصات وأدب. فلما انتهى من كلامه رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه وقال له بكل لطف، قال أفرغت يا أبا عمران؟ هذاك يقول إن كنت مجنونا وإن كنت كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفرغت يا أبا عمران؟ قال نعم. قال أجبني عما أسألك، أنت من الصبح تعرض علي أمور وتسألني أسئلة، أجبني سؤال واحد. قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم له كم إلها تعبد؟ قال أعبد 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال عليه الصلاة والسلام فإذا هلك المال من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا جاع العيال من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا امتنع القطر من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال فإذا أجدبت الأرض من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. إذن الأصنام اللي تحت في الأرض إذا جاء وقت الجد ما تدعى. فقال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يعني، قال فيستجيب لك وحده أم يستجيبون لك كلهم؟ قال لا، إنما يستجيب لي وحده. فقال صلى الله عليه وسلم يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم بالشكر وتشكرهم معه، ما دام أنه هو اللي ينعم عليك وحده أعبده وحده، هم ماذا قدموا لك حتى تعبدهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أم أنك تخاف أن يغلبوه عليك؟ تخاف إذا ما عبدتهم وأرضيتهم العبادة يغلبونك ويؤذون إلهك؟ قال لا، ما يستطيعون أن يغلبوه علي. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا عمران أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. فكان رضي الله تعالى عنه يقولها دائما. هذا التعامل الحسن مع هذا الرجل جعل هذا الرجل محبا مقدرا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وآله وسلم له معه يعني له عليه فضل في هدايته إلى الدين بعد فضل الله سبحانه وتعالى. عندما تتعامل مع الناس اعلم أن الناس الذين تتعامل معهم هم طبائع وأنواع، الناس ليسوا نوعا واحدا عندما تتعامل معهم، فيهم الكريم والبخيل، فيهم الغضوب والحليم، فيهم حسن الظن وسيء الظن. كلما تعاملت مع الإنسان بالأسلوب الذي يصلح له فعلا وفقت في طريقة كسب قلبه إليك وفي طريقة التعامل معه. خذ مثالا، لما مضى النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى مكة معتمرا معه 1400 صحابي، ذهبوا لأجل قصد واحد وهو أداء العمرة، ذهبوا محرمين ملبين، خرجوا من المدينة إلى مكة. وصلوا إلى مكة، فلما وصلوا إلى هناك أقبلت قريش ومنعتهم من دخول مكة، قالت ما في دخول مكة. طيب يا جماعة نحن جئنا بإحرامنا نريد العمرة ما نريد شيئا آخر، قالوا لا ما في دخول مكة. يا جماعة طيب إيش المانع، قالوا ما في دخول مكة. طيب هؤلاء من ثقيف ومن خزاعة ومن بكر من كل مكان ومن أسلم يأتون ويعتمرون ونحن تمنعوننا، قالوا ما في دخول مكة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال لأصحابه اجلسوا اجلسوا في البر نتفاهم معهم، والصحابة بإحرامهم والهدي معهم أقبلوا به ليذبح في مكة. فقريش بدأت ترسل بعض الناس إليهم ليتفاهموا معهم. أول من أرسلوه رجل غادر سيء الخلق سيء التعامل، قالوا روح تفاهم لنا معه. أقبل ذاك الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تربية مكة وهؤلاء قومه يعرفهم، ما هاجر من مكة لو عمره 53 سنة، فأصلا يعرف رجالهم وطبائعهم فيتعامل مع كل واحد بما يصلح له. أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل نظر إليه من بعيد ثم قال هذا رجل غادر، يعني هذا لو نعمل معاه صلح ونتفق معه على شيء ما في فائدة لأنه غادر ولا يمكن أن يلتزم بأي شيء. فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لقاه بالا ولا التفت إليه وقال يعني ما تكلم معه كلام جاد، يعلم أن الكلام الجاد معه مضيعة وقت، يعني أنت أصلا ما تلتزم بمواعيدك ولا بعهودك ومواثيقك. فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فرجع الرجل. قالت له قريش ها ما الأخبار، قال والله الرجل ما تفهم معي. قالوا أرسلوا سيد الأحابيش، الأحابيش هم قوم من الحبشة أصلا، جاءوا وسكنوا جزيرة العرب حتى صاروا كالعرب، ثم صارت قبيلة كبيرة هم وأقبلوا وسكنوا مكة تعظيما للحرم وحبا في الكعبة. والأحابيش فيهم دين أصلا، لما جاءوا دين على دين العرب لكن عندهم تعظيم للكعبة وتعظيم لله مع وجود الشرك عندهم. فقالت قريش أرسلوا سيد الأحابيش. مضى سيد الأحابيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا من بعيد قال لأصحابه هذا رجل من قوم يتألهون، يعني يتعبدون للحرم، ابعثوا في وجهه الهدي، الهدي الذي جئنا به الإبل والغنم واللي تذبح عند الكعبة، خلوها تمشي أمامه الآن حتى يراها ويرى كيف أن قريش تمنعنا من توزيع صدقات في مكة. فجاء الهدي ومشوه أمامه وعليه يعني علامات تدل على أنه هدي للكعبة. فلما رآه قال ما هذا، قال له الصحابة قبل ما يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة كل هذا جئنا به صدقات في مكة وقريش تمنعنا من إدخالها. قال أعوذ بالله، أنتم ما جئتم حرب، أنتم جايين عباد. قالوا نعم. فرجع مباشرة إلى قريش قال يا قريش كيف يصد عن بيت الله من جاء معظما له. قالت قريش أنت رجل أعرابي ما تدري عن شيء، اسكت. قال كيف ما أدري عن شيء، هؤلاء يعني الهدي معكوفا أن يبلغ محلة، قد جاءوا الآن بالهدي ليذبحوا عند الكعبة وأنتم تمنعونهم يا قريش. قالوا اسكت أنت أعرابي ما تدري عن شيء. فقال والله لئن منعتموهم، قلب المسألة جد، قال والله لئن منعتموهم لأصيحن بالأحباش صيحة واحدة ونخرجكم من مكة، نحتل مكة أنا وأصحابي الآن. وفعلا يستطيع مع قبيلة كاملة، لو قال انقلاب انقلبوا على أبي جهل وأبي لهب وكم واحد وأنهوهم. فقال والله لأصيحن بالأحباش صيحة واحدة ونخرجكم منها. فرأت قريش طبعا في ذلك الوقت ما كان أبو جهل وأبو لهب موجودين لأنهم ماتوا، لكن كان موجود يعني عظماء لقريش مثل أبي سفيان وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، كان في مجموعات موجودة تعتبر رؤوس في قريش. فلما رأوا العين الحمراء منه أن الرجل جاد قالوا طيب اجلس حتى نرى وضعنا معه. يا جماعة من نرسل إليه؟ قال عروة بن الزبير وكان ملكا على ثقيف، ملك رجل يعني له شخصيته وله وجوده، قال أنا أذهب أتفاهم معه. قالوا اذهب. أقبل عروة من بعيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أن الذي يجيء الآن ليس رجلا متواضعا لطيفا هينا لينا، لا رجل يعني متكبر صاحب ملك، فما يصلح معه أأتي وأجلس أمامه وقل لو سمحت وبارك الله فيك، لا هذا يصلح أن أريه أني ملك كما أنك ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نادى أبا بكر وأوقفه بجانبه وزير، ونادى المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة كان طويلا عظيما، يقولون لدرجة أنه إذا ركب على الحمار تخط قدماه في الأرض من طوله. فنادى المغيرة وجعله يلبس حديد، لبس على وجهه حديدا وعلى صدره وعلى جسمه كل حديد في حديد، وقفه وراءه حرس خاص بالسيف، وأبو بكر بجانبه قال خلوه يأتي الآن. دخل فرأى هذه العظمة، صحيح أنا نبي لكن برضو نبي لكن ملك على قومه. أقبل وقال يا محمد جمعت أوباش الناس، أوباش الناس يعني عيال الشوارع كذا، جمعت أوباش الناس فأتيت بهم إلى بيضتك لتفضها، جئت بهم إلى بلدك الأصلي مكة لتخربه، والله ما أظن هؤلاء إلا يتفرقون عنك كالذباب من أول صيحة. تكلم عن الصحابة يقول 1400 اللي أنت فرحان فيهم والله من أول سيف يتفرقون عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يرد على هالأمر، فتكلم أبو بكر قال نحن نتفرق عنه، أمصص بذر اللات، يعني اذهب إلى اللات الصنم الذي تعبدونه وقبل فرجه. شوف يعني العبارة السبة المقذعة التي سبه الرجل هذا، ما تعود أحد يهزئه ويتكلم عليه، متعود دائما إن شاء الله وأبشر وانت أحسن واحد وطال عمرك، متعود على هالكلام ملك. فالتفت وقال أعوذ بالله من هذا، أنا أول مرة أتهزأ، من هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر. فقال عروة والله لولا يد لك علي يا أبا بكر لم أكافئك بها لرددت عليك، أنت مرة أحسنت إلي لأجل ذلك أمشيها ما أرد عليك أصلا، يمكن ما عنده رد كان مسكين. فالرجل تغير أسلوبه، بدل ما كان يقول أوباش وذباب الأنف نزل شوية بعد ما كان شامخ، ثم جعل يقول يا محمد، ويقرب يده عند لحية النبي صلى الله عليه وسلم ويمسكها. فهو كلما قرب يده، المغيرة واقف فوق حديد في حديد، فكلما قرب يده رفع المغيرة يده، رفع السيف وضربه ليس بحد السيف، بجنب السيف. قال أبعد يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، هو لعب، أي واحد يلمس اللحية هذه. فأبعد يده، هو أول مرة ينضرب. فقال يعني يا محمد هذه قريش، ويعني لابد تتعامل معهم تعامل حسن، ومدده مرة ثانية. قام المغيرة ويعطيه مرة ثانية، أبعد يدك عن لحية النبي. قال طيب خلاص يا أخي، أبعدها. ثم قال يا محمد وهؤلاء قريش، وترى يعني هم مساكين وكذا، أرجوك. فضرب يده ثم قال له المغيرة اسمع يا عروة والله لئن مددت يدك رابعة إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعودن إلى قومك بيد واحدة، اليد الثانية تبقى عندنا، يعني أقطع يدك وتبقى عندنا هاليد وترجع بيد واحدة إلى قومك. فقال ما أفضك وأغلظك، من هذا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة الثقفي. فقال المغيرة بن شعبة الثقفي وأنا عروة بن مسعود الثقفي، يعني أنا عمه، هو عمه. فقال لكن ما عرفه لأنه كان لابس حديد. فقال له عروة قال يا مغيرة وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ غسلت سوءتك إيش معناها؟ في عمله عملها المغيرة أيام الجاهلية، والذي حل الموضوع هو عروة. ماذا فعل؟ كانت العرب إذا أرادت أن تسافر لا يأخذون معهم حرسا مثلا كثيرا، يعني مثلا معهم 1000 بعير يسافرون، ما يأخذون معهم مثلا 500 حارس من مكة لأنه يشق عليهم طعامهم وشرابهم وكذا، فكانوا يأخذون معهم 20-30 حارس، وإذا مروا بديار قبائل يستأجرون منهم حراس حتى يكون أوفر عليهم، يمرون بقبيلة ثقيف يأخذون منهم حارسا يكمل بهم حتى يخرجوا من ديار قبيلة، أو حراسا ثم يخرجون إلى قبيلة أخرى فيأخذون منهم. فمروا بقبيلة ثقيف في الطائف وهم خارجون إلى اليمن، فأخذوا منهم حراسا من بينهم المغيرة بن شعبة الثقفي. فأخذوا المغيرة ومضوا به، فلما مضوا به أعجبهم الرجل فقالوا له طيب ليش ما تواصل معنا إلى اليمن؟ أصحابك خلاص انتهينا منهم يرجعون وأنت واصل معنا إلى اليمن. قال طيب لكن ماذا تعطوني؟ قالوا ونحن راجعون من اليمن نعطيك بعيرا بما حمل. قال ممتاز. فمضى معهم حتى وصلوا إلى اليمن وانتهوا من بضاعتهم وغيرها، ثم رجعوا كارين إلى مكة. فلما وصلوا إلى الطائف خلاص ما بقي على مكة إلا يوم ويصلون، المغيرة طمع في القافلة كلها ما يريد بعيرا واحدا بس. فقال لهم يا قوم، قالوا نعم. بالليل كده خلاص بينتهي بيمشي، قال ما رأيكم أن أعمل لكم خمرا كخمر الطائف، خمر كده مضبوط. قالوا طيب شربنا. فعمل لهم خمرا ثقيلا وصار هم 30 رجلا وصار يسقيهم، وكل واحد يسكر ويقول خلاص يكفي، يقول لا لازم يشرب كأس، فيشرب حتى انتهت عقولهم وسكروا تماما وناموا. فلما ناموا أخذ السكين وبسم الله الله أكبر ويذبح 30 رجلا ذبح، ثم أخذ الإبل كلها ودخل على ثقيف. فلما رأوا ثقيف، يعني جرت العادة الحارس يرجع بجمل جملين، هذا راجع بقافلة، فقالوا له يا مغيرة ما هذا؟ قال والله أنا ذبحتهم 30 رجال والآن هذه القافلة لي. قالوا أنت عملت بيننا وبين قريش مصيبة، أنت مجنون؟ قال مجنون عاقل، أهم شيء هذه القافلة لي. فقال له عروة بن مسعود سيدهم وملكهم قال يا مغيرة أنت ستحدث حربا بيننا وبين قريش؟ قال حرب أو ليس حرب، هذه الإبل لي. فقريش غضبت وكادت أن تقوم حرب بينها وبين ثقيف، فعروة بن مسعود تبرع ودفع الديات عن 30 مقتولا كلهم، وأخذها المغيرة بن شعبة حلالا عليه. فهو يقول يا مغيرة أنا غسلت سوءتك بالأمس، أنت عامل عملة قبل فترة وأنا اللي حليت الموضوع تقطع يدي، لكنه لم يلتفت إليه. فعاد عروة بن مسعود إلى قومه قال يا قوم شوف تأثير تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، ما قال ابعثوا في وجهه الهدي كما فعل مع سيد الأحابيش، أو قال لن ألتفت إليه، لا، عروة هذا يختلف عن غيره. فعاد إلى قومه وقال يا قوم والله لقد قابلت الملوك والأمراء والوزراء ودخلت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله يا قوم ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. صلي وسلم على رسول الله. والله ما يتفل تفلة إلا وقعت في يد واحد منهم ففرك بها وجهه وجسده، ولا يتوضأ وضوءا إلا تقاتلوا على وضوئه، تقاتلوا على الماء، ولا يأمر أمرا إلا ابتدروا أمره. أول ما يقول مثلا أريد ماء، خمسة يقومون على طول يحضرون له ماء. إيش الملك هذا؟ هذا ما رأيناه عند هرقل ولا كسرى ولا قيصر. فقالت قريش طيب أنت ما عملت شيء، ماذا نفعل؟ قالوا أرسلوا سهيل ابن عمرو. فأرسلوا سهيل ابن عمرو وكان رجلا عاقلا، فلما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال هذا رجل عاقل، سهل أمركم. خلاص انتهى الموضوع، هذا رجل عاقل سهل أمركم، مشى الأمر. فجاء سهيل وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتحامر معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية الصلح، واتفق معه على صلح معين وكان هو صلح الحديبية. فالمقصود أنك لما تتعامل مع الناس اعلم أن الناس كما قال لا تحسب الناس نوعا واحدا، فلهم طبائع لست تحصيهن أشكاله. فالناس أصلا الناس ينقسمون إلى طبائع وأشكال، الناس ليسوا طبعا واحدا لما تتعامل معهم، كل واحد من الناس له طبيعة تتعامل معه على أساسها. أنت لما تتعامل مع إنسان غضوب له أسلوب معين، تتعامل مع إنسان حليم لين له أسلوب معين، تتعامل مع إنسان سيء الظن له أسلوب معين. أنا أعطيك مثالا، أفرض أن مدرسا دخل على طلابه مثلا، ولما دخل قال للطلاب يلا يا شباب اختبار رياضيات، كل واحد يخرج ورقة، اختبار مفاجئ. فقال الطلاب يا أستاذ نحن اختبرنا قبل أسبوع أرجوك ونحن الآن مضغوطون. قال قل لكم اختبار، كل واحد يخرج ورقة. ففي واحد من الطلاب أصلا غضوب سريع الغضب ومتهور جالس في الخلف، فقال يا أستاذ ما نريد نختبر. فالأستاذ الآن الطالب يشد الشعرة، الأستاذ إذا شد الشعرة ستنقطع وبينضرب الأستاذ، فالمفروض يرخي له. فهالطالب قال يا أستاذ ما نريد نختبر. قال تختبر غصبا عنك. قال على كيفك يعني؟ قال على كيفي، على كيفك، على كيف أمك تختبر غصبا عنك. قال إيش دخل أمي في الموضوع؟ قال أمك ولا ما أطلع الورقة، ماني مطلع ورقة، أقول لك تختبر، ما أبغى أختبر إلا تختبر إلا. ثم يتماسكون ويتضاربون، وفي الغالب الذي يغلب في المواقف الطالب في الغالب. ليش؟ لأن الطالب يكون كل يوم مضاربة عند المدرسة فهو متعود ومتدرب. الأستاذ من متى ما انضرب ولا ضرب؟ فسينضرب المدرس وسينحرج أمام الطلاب، وإذا كان واحد من الطلاب أيضا معه الجوال حقه بيصور المدرس على طول، ويصبح فضيحة، وسوف يؤرخون بها المدرسون، سيؤرخون بها، ويصبح المدرسون إذا سألوا واحد بعد 6-7 سنوات يقولون له يا فلان متى تعينت في التدريس؟ قال والله يا أخي أنا ناسي، لكن أذكر السنة اللي انضرب فيها فلان. أنت متى انضربت؟ هي نفس السنة اللي أنا تعينت. فصارت يعني مثل غزوة الحديبية، صارت سنة يؤرخ بها. لكن لو أن هذا المدرس أحسن التعامل، مدام أنه غضوب ما يصلح أني أصادمه. أول ما قال يا أستاذ على كيفك اختبرنا، خير إن شاء الله خير، هدى أعصابك يا زول، ما تريد تختبر؟ لا ما نريد نختبر. خلاص لا تختبر. السؤال الأول سين زائد صاد، قال أقول لك ما نبغى نختبر. طيب يا ولدي أنا قلت لك اختبر، خلاص أنت عاقل ما تريد تختبر لا تختبر. السؤال الأول سين، إيش بيسوي الطالب؟ ما في حل. فإما أن الطالب ما يختبر وبالتالي حط له الصفر، أو أنه يختبر وانتهينا. طبعا هو قبل ما يختبر يعني سيقول كذا أو حركة يعني هذه لا تؤاخذه عليها. هذا مثل لما الواحد يجلس مع الزولة حقته فيقول لها مثلا قومي أحضري لي ماء، فتقول له يا زول والله أنا تعبانة أنت جيب لنفسك ماء. يقول أقول لك قومي، قالت خلاص قوم أنت جيب لنفس، وأنت قايم بعد شوية تتوضى جيب لنفسك ماء. قال أقول لك قومي، فقالت وقامت وأحضرت. هذه لا تؤاخذها عليها، لا تقول تعالي تعالي ليش تقولين ليش، هذه شيء في الصدر يخرج. ف
فلا تؤاخذها عليها،
مشيها الان هذه وعلى كيفك وما ادري، مشيها لا تدقق عليها، اهم شيء انك انتصرت وجابت لك ماء، صح؟ المقصود انه عندما تتعامل مع انسان غضوب تعامل معه بالاسلوب الذي يصلح له. تعاملت مع انسان مثلا حسن الخلق لطيف المعشر، تعامل معه بالاسلوب الذي يصلح له. تعاملت مع انسان سيء الطباع، تعامل معه بالاسلوب الذي يصلح له. تعاملت مع انسان هادئ، تعامل معه بالاسلوب الذي يصلح له. اهم شيء ان كل انسان تتعامل معه تعامل معه بالاسلوب الذي يصلح له، كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يفعل مثل ذلك عندما يتعامل مع الناس. ما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم تعاملا واحدا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس أبا هريرة عباءة خالد بن الوليد، صح؟ خالد بن الوليد له أسلوب معين في التعامل، عنده قدرات، أبو هريرة له قدرات أخرى. لم يلبس أبا ذر عباءة عمر بن الخطاب، لذلك في بعض المواطن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يعرف من يختار. لما كانوا في معركة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي أول معركة بينهم وبين الكافرين، قال إني قد عرفت أقواما من بني هاشم جاءوا إلى القتال لا حاجة لهم بقتالنا. أنا ودي الأخوة اللي واقفين يجلسون في النص هنا حتى يرتاحوا بس. قال إني قد عرفت أقواما من بني هاشم لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اللي يلقى العباس بن عبد المطلب لا يقتله. العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، قيل إن العباس كان مسلما يكتم إسلامه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغله استخبارات في مكة، لكن صعب يقول للصحابة ترى العباس مسلم وينفضح أمره، فالرجل اضطر يطلع في القتال حتى يعمي على نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام فمن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. فحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، يعني رجل متحمس للدين، وهذه أول معركة بيننا وبين الكافرين، وأبوه موجود بين الجيش القادم وأخوه، فقال يا رسول الله نقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس، والله لئن رأيته لألحمنه السيف في وجهه في عنقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حس أن المعركة الآن لم نبدأ بعد، وهذا من الآن يعترض. فمن يختار النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ليحل المشكلة؟ غير مناسب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يتناقش مع جندي من الجنود، وغير مناسب أن يسكت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر قال يا عمر أيضرب وجه رسول الله صلى الله وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ اختار عمر، لأن يدري النبي صلى الله عليه وسلم عمر سريع الغضب وعنيف في حل الأمور. في هذا الموقف الآن في حرب نحتاج واحد عنيف، ما نحتاج واحد يقول ليش يا حذيفة الله يهديك ما يصلح كذا، هذا قتال دم. فغضب عمر ورفع السيف قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعه، حتى البقية أي واحد بيعترض أول واحد سامحناه، لكن ممكن الثاني نضرب عنقه. فسكتوا. لكن في مواقف أخرى ما يقول يا عمر. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يوكل أحدا ليصلي بالناس ما قال مروا عمر فليصلي بالناس، لا قال مروا من؟ أبا بكر فليصلي بالناس. يعرف أن الناس الآن حزينون، أن الناس حزينون ويعني نفوسهم منغلقة ويبكون ومنشغلة قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يصلح واحد يصلي بهم وهو عنيف في التعامل وشديد، لا يصلح واحد هين لين يصبرهم واصبروا إن شاء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشفى. ما يصلح عمر ولا يصلح عثمان ولا يصلح علي، ما يصلح إلا أبو بكر. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة رضي الله تعالى عنها قالت يعني لو صلى بهم أبي سريع الدمعة وصعب يصلي بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مريض مرض الموت، بكرة يموت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون هذا أبو بكر أول ما صلى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فأل سيء على أبي. فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني حزين سريع الدمعة، إن قام مقامك، إذا قام في مكانك يصلي، لم يستطع أن يسمع الناس من كثرة البكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، قال لا، يصلي أبو بكر، يصلي أبو بكر. يا رسول الله طيب هو يبكي، ليش ما تخلي عمر يصلي؟ قال يصلي أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة، يا حفصة أقنعيه، قولي له أن يصلي عمر أو واحد ثاني. فقالت حفصة يا رسول الله ترى أبو بكر يعني رجل أسيف وبكاء، صعب يصلي مكانك وأنت مريض، لن يسمع الناس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، إن كنا صواحب يوسف إلا يصلي أبو بكر. ليش؟ لأنه يدري هذا الموقف ما يصلح فيه إلا أبو بكر، رجل أسيف وهين ولين، ففي هذا الموقف ضع أبا بكر. حب الله المنى، حب الله المنى. من أهم الأشياء التي تقربك إلى قلوب الناس مراعاة النفسيات. كيف مراعاة النفسيات؟ يعني مثلا افرض أنك جلست مع شخص مثلا صار له سنتين أو ثلاث سنوات، مضى له سنتان أو ثلاث سنوات وهو يبحث عن زوجه، وخطب يمكن 30 بنت وكلهن ما وافقنا، اللي بتكمل دراسة، اللي مخطوبة، اللي يصرفونه، يعني كل واحدة تبحث عن عذر حتى تتخلص منه. فجلس معك يشتكي منك، فيشتكي إليك ويقول لك يا أخي أنا صار لي مضى لي سنتان وأنا كل مرة يا أخي أبحث عن زوجه، وسبحان الله تصدق خطبت 30 فتاة وكلهن كل واحدة أبوها يعطيني عذر. فأنت هو يقول لك هذا الكلام وأنت خاطب الأسبوع الماضي من أول مرة وافقوا، وأبوها هو اللي جاء عندك وقال تزوج بنتي، ليس أنت الذي ذهبت إليهم. فانتبه، لا تقول له بالله عليك صحيح 30 بنت ولا واحدة وافقت؟ قال لك إيه والله. فتقول يا أخي سبحان الله تصدق أنا الأسبوع الماضي جاءني واحد، شوف هو يشتغل مدير لشركة كذا وكذا، وبنته تشتغل في المكان الفلاني وراتبها كذا وكذا، تصدق هو اللي جاءني وخطبني وقال زوج بنتي؟ يا أخي سبحان الله، يا أخي عجائب. يعني أنت ماذا تريد بهالكلام؟ تريد أن تقتله؟ يا أخي إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يا أخي، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، حرام عليك تعذبه يا أخي. أو إنسان أولادك كسالة في المدرسة وجلس معاك وقال لك والله يا أخي الأولاد أتعبوني، مدرسين خصوصيين ومدرسات ومدري إيش، ومع ذلك يا أخي أولادي هذول بهايم ما يفهموا، أتعبوني، جابوني المرض يا أخي، رسوب، ويا الله ندفهم دف وندفعهم دفعا حتى ينجحوا. أنت أولادك مثلا متفوقون، هل يناسب تقول له سبحان الله أما أنا فأولادي هذا الأول على المدرسة وخالد الثاني على المدرسة وعائشة الأولى على المدرسة وكذا وكذا، والله يا أخي إنهم الأوائل؟ لماذا تقتله المسكين؟ لابد من مراعاة النفسيات لما تتعامل مع الآخرين. إذا عرفت أن عندك نعمة ليست عنده فلا تظهرها أمامه حتى لا تقتله. خذ مثالا من السيرة، النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل فاتحا لمكة، طبعا تعلمون أن فتح مكة النبي صلوات ربي وسلامه عليه دعا الله تعالى أن يعمي على المشركين مجيء المسلمين، يعني أن يعمي على المشركين، أن المشركين ما يعلمون أن المسلمين قادمون إليهم، يريد أن يفاجئهم عليه الصلاة والسلام بالهجوم عليهم. وهو قادم عليه الصلاة والسلام، قريش ما تدري هو في جيش ما في جيش، سامع أخبار لكن ما تدري. جعل عليه الصلاة والسلام يقترب من مكة، فرقى أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر من 7-8 سنوات. أبو أبي بكر اللي هو أبو قحافة ليس عنده أولاده، أبو بكر بعيد عنه، فأخذ ابنته الصغيرة وقال لها اصعدي بي إلى جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس يا جماعة الجبل، يمكن بعضكم ذهب إلى مكة، إذا جئت تدخل من عند أجياد، من عند باب الملك عبد العزيز، شوف في مستشفى أجياد تعرفونه، وبعدين في باب الملك عبد العزيز في جبل عليه القصور الملكية اليوم، القصور هذه مبنية على جبل أبي قبيس. فقال لها، قال لابنته، كان رجلا كفيفا أعمى له لحية بيضاء كبيرة وكبير في السن، قال لابنته اصعدي بي إلى جبل أبي قبيس، أريد أني أرى يعني الجيش جاي ولا لا. صعدت به البنت الصغيرة على أعلى الجبل، فلما صعدت به قال: يا ابنتي ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مقبلا من بعيد. قالت: هذا الجيش وصل. ثم سكت قليلا ثم قال: وماذا ترين؟ قالت: أرى رجلا يتقدم في الجيش ويتأخر على فرس. فقال: نعم، هذا وازع الخيل. وازع الخيل اللي ينشطها للمشي، يرجع وراء يقول: بسرعة بسرعة تقدموا، يطلع قدام يقول: عجلوا عجلوا، عطلتم الناس وراءكم، بسرعة امشوا، يحرككم بسرعة. ثم سكت قليلا قال: وماذا ترين؟ قالت: أرى السواد قد تفرق، يعني تقطع إلى قطع. قال: وصلوا مكة. ما دام تقطع معناه هؤلاء يدخلون من شمال ومن جنوب، معناه وصلونا. انزلي بي إلى البيت بسرعة، فإنهم يقولون: من دخل داره فهو آمن. وهي نازلة قبض عليهم المسلمون لأن تأخر في الوصول إلى بيته، وأحضروهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل نفسية أبي بكر وهو يرى أباه مشركا مأسورا مقبوضا عليه كثيرا ذليلا، وأخته بجانبه ترتجف، وأبو بكر ما رأى أباه منذ سنين، منذ أن هاجر إلى المدينة، وأبو بكر عمره قريب من 60، وأبوه ربما جاوز 80، وهو ينظر إلى هذا الشيخ الكبير. وأقبل أبو بكر إلى المسلمين وهم قابضون على أبيه، ما يدرون أن هذا والد أبي بكر، ما يدرون. فأقبل أبو بكر وأمسك أباه بكل لطف ولين، وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأجلسه بين يديه. رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فإذا أبو قحافة والد أبي بكر وجد عائشة زوجة عليه الصلاة والسلام، ونظر إلى وجه أبي بكر فإذا أبو بكر منكسر، ويعني أنا 7 سنوات ما رأيت أبي، ثم أراه الآن مقبوضا عليه مأسورا. فأبو بكر منكسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليراعي نفسية أبي بكر قال: يا أبا بكر، هلا أقررت الشيخ في بيته، شوف اللطف، هلا أقررت الشيخ في بيته وأكون أنا الذي أذهب إليه؟ يا شيخ ما يحتاج أبوك يأتي إليه، أنا بنفسي أذهب إليه، لأنك يا أبا بكر أنت تختلف عن غيرك، أنت لك مقام عندنا، أنت تختلف عن غيرك يا أبا بكر، أنا أقدر أعمالك. قال: هلا أقررت الشيخ في بيته وأكون أنا الذي أذهب إليه بنفسي؟ طبعا أبو بكر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يذهب إلى أبيه في البيت ما يستطيع من ازدحام الأشغال، جيش كامل وكتائب متفرقة وأنواع من المتنوعة من المقاتلين، وأذهب إلى شيخ كبير أقنعه بالإسلام أنه يأتيني حتى أوفر وقتي. فقال أبو بكر: لا يا رسول الله، بل أنت أحق أن يأتي إليك. لا لا، الحق لك، بل أنت أحق أن يأتي إليك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى وجه والدي أبي بكر وقال: يا أبا قحافة أسلم، أسلم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبشر، قال: غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد. كان له لحية بيضاء وشعر أبيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا، حسنوا مظهره، غيروه بشيء وجنبوه السواد. هذا من مراعاته صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع الناس، أنه يراعي نفسياته. من مراعاته أيضا أنه لما دخلت كتائب المسلمين إلى مكة، ودخلت كتائب متفرقة كل كتيبة عليها قائد، طبعا لما يضع النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على كتيبة معناها أن هذا القائد له شرف ومكانة بقيادة لهذه الكتيبة. واحدة من هذه الكتائب قائدها سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه الأنصاري، الخزرجي الأنصاري. سعد بن عبادة دخل وكان داخلا ومعه الراية، وهو يقول من شدة يعني فرحته، يقول: اليوم يوم الملحمة،
اليوم تستحل الحرمة.
هؤلاء الناس الذين لم يحترموا نبيهم عليه الصلاة والسلام ولم يقدروه ولم يطيعوه ولم يؤمنوا به، والله اليوم نقتلكم تقتيل، اليوم يوم ملحمة، اليوم سترون اللحم مقطعا بين أيديكم، اليوم تستحل الحرمة، اليوم حرمة البلد الحرام لا تمنعنا من القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أباحه لي أو أحله لي ساعة من نهار، فنحن اليوم بنقتلكم يا قريش قتلا. فإحدى النساء لما رأت ذلك، رأت يعني سعدا وقوته وشدته، أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة من نساء قريش، قالت يا نبي الهدى إليك لجائي قريش ولا تحين لجائي، إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء فانهينه، إنه الأسد الأسود ولوغ ثائر في الدماء، فلئن رفع اللواء، قالت لتكونن بالبطحاء، فلئن رفع اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء لتكونن بالبقاع قريش لقمة الساغي، يعني إلى آخر شعرها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت إذا ما نزعت الراية منه والله ليقتلن تقتيلا. فالمرأة تطالب أن تنزع الراية من سعد، وسعد يريد الراية تبقى معه، فكيف يوفق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، أن يرضي قريشا وأن يرضي سعدا؟ شوف الذكاء القيادي. التفت عليه الصلاة والسلام وقال مروا سعدا فليدفع الراية إلى ولده قيس ويكون معه، يعني بدل ما تحمل الراية وتتعب يا سعد، أنت القائد أنت الموجه، لكن بدل ما تتعب خلي ولدك هو اللي يحملها بدالك وكملوا في الكتيبة. فقريش رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رجلا أمامها، فإذا الراية تدفع إلى رجل آخر، قريش ما يدرون أنه قيس بن سعد، ما يدرون، رجل شاب أخذ الراية، فقالوا والله محمد إنسان طيب، شوف كيف سمع كلامنا ونزع الراية منه، وسعد يقول والله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان طيب، شوف ما يبغاني أتعب من حمل الراية، ومشوا وكملوا القتال. قدرة الإنسان يا جماعة على أن يراعي نفسيات الناس حقيقة عندما يتعامل معهم، أن يراعي نفسياتهم، أن يحاول أن يتلطف معهم دائما، هذا يجعل الإنسان له مقام وله يعني مكانة رفيعة في قلوبهم، بل إنه ينجذب إليهم وينجذبون إليه. كذلك يا جماعة مراعاة النفسيات حتى بين النساء، يعني مثلا واحدة موفقة مع زوجها وأمورها ماشية، والزوجة الثانية بينها وبين زوجها دائما مشاكل، من غير مناسب إذا جلست مع من هي أقل منك أن تبدأي تقولي لها والله إحنا بخير وزوجي ما شاء الله يشتري لي من المطعم ويقول لا تعبي نفسك بالطابخ، وأمس أنا أطلب منه مدري 100 ويعطيني 200 وأنا أبغى منها 1000 ويعطيني 2000، والله لا تقتليها مثل هذا الكلام. كذلك أنت لو واحد بينه وبين زوجته مشاكل دائما، وأنت وزوجتك سمنة على عسل، وكلما جاء إليك قال يا أخي الزولة والله تعبتني، والله يا أخي إنها أرهقتني، والله لا تبدأ تقول لا والله أنا زولتي أحسن زولة في العالم، والله يا أخي أنها أخلاقها حلوة وتعاملها رائع، لا تقتله مثل هذا الكلام. طيب والحل يا جماعة؟ هل أكذب لو قال لي بالله كيف تعامل أم أحمد معك، يسألك عن تعامل زوجتك معك، هل تكذب؟ لا تكذب، لكن أعطيه كلاما عاما، قل يا أخي شوف ترى كل الناس عندهم مشاكل، لكن لا تخليني أتكلم وأفضح نفسي، لكن كل الناس عندهم مشاكل، خلينا ساكتين خلاص جاوبت. فيقول لك إي والله يا أخي إن الدنيا كلها مشاكل وتمشي الأمور. أو مثلا قال لك كيف أولادك ودراستهم، لا تقول والله أولادي هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الأول على المدرسة وهذا أعطوه جائزة، لا قل يا أخي الأولاد الآن كلهم أغبياء ما يفهمون، لكن عسى الله أن يصلحهم ويهديهم. تذكر لما كنت أنا وياك صغار كيف كنا الأوائل على المدرسة، تذكر؟ ومشي الأمر عليه، ما في داعي أن تكذب، لا يجوز أن تكذب، ولا تخبره بالحقيقة كلها. أنا ما أقول لك لا، ما أقول لك يعني اكذب، لكن أقول لك لا تخبره بكل الحقيقة حتى لا يقع في نفسه يعني ربما الغيرة منك أو نحو ذلك. هذا مهم في الحقيقة حتى يكون الإنسان يعني يحسن حقيقة الدخول مع الناس والتلطف معهم. الناس عموما يتنوعون إلى أنواع حتى عندما تتعامل معهم. فيه ناس عاطفيون، ناس ربما يعني غليظون في التعامل. يعني خذ مثالا الآن في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، هذا الرجل من السابقين من الأمم السابقة، قتل واحدا ثم اثنين ثم قتل 50 رجلا ثم قتل 99 واحد، ثم بدا له أن يتوب. رجل غليظ سفاح، لكن بدا له أن يتوب وأقبل يمشي حتى وصل قال: يا جماعة أعطوني أعلم أهل الأرض. قالوا له: والله أعلم أهل الأرض الرجل العابد الذي في تلك الكنيسة. مضى ودخل على رجل راهب عابد. الراهب العابد هذا أصلا يتحرك ويتعامل مع الناس بعاطفته لا بعقله. هذا الرجل العابد لو يمشي في صومعته ويطأ برجله على نملة خطأ صام شهرين متتابعين من الحزن على هذه النملة، فما بالك لما واحد أمامه قاتل 99 نفس. فالرجل العابد جالس يصلي ما درى له الواحد اللي داخل عليه. فالعابد انتهى من صلاته ثم التفت قال: ما تريد يا بني؟ قال: أنا ما قال أنا شربت خمر وجئت أتوب، أنا ضربت واحد وأصبح مشلولا جئت أتوب، أنا واحد ضربته وقطعت يده. لا، قال: أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ فالعابد نظر إليه وحكم عليه بعاطفته لا بعقله، ونظر إليه وقال: قتلت 99 نفس؟ قال: نعم 99 نفس. قال: قتل؟ قتل يعني ماتوا يعني كذا طق مات؟ قال: نعم كلهم ماتوا. وتبغى تتوب بعد؟ قال: اي نعم ابغى اتوب، لي توبة؟ قال: وين توبة؟ مالك توبة انت، انت سفاح، انت 99 نفس توك تفكر الان فكرت يا اخي بعد ما قتلت 5 تتوب، 6، 10، 15، بعد ما قتلت 99 جئت تتوب؟ ليس لك توبة. فرفع السكين عليه وطعنه. خليهم 100، هي خربانة خربانة. فأكمل 100 نفس ومضى، ثم بدأ له أن يتوب. فأقبل وسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. وهذا الفرق بين الذي يتحكم ويتصرف بعاطفته وبين الذي يتصرف بعقله. دل على رجل عالم، فجاء إلى هذا العالم وقال: يا شيخ، طبعا هو الآن جاء بنفسية أسوأ من النفسية التي كانت قبل أيضا، لأنه متوقع بيقول لي نفس الجواب، هو ما يدري، كلهم مطاوعة هذاك وهذا ما يدري. فقال: يا شيخ، أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ فنظر إليه الشيخ وقال: سبحان الله، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أحد يقدر، أحد يستطيع أن يحول بينك وبين التوبة؟ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، نعم، ولكن أنت بأرض سوء، أخرج منها إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. السؤال يا أحبابي، كيف عرف هذا العالم أن هذا الرجل في أرض سوء؟ كيف عرف؟ لأن ما أحد وقفه من جرائمه. لما واحد يأتيك عياذا بالله ويقول لك: يا أخي أنا شربت، أنا مدمن خمر ووقعت في الفاحشة 1000 مرة، فتقول له: أكيد عندك رفقة سيئة. يقول: سبحان الله، أنت تعلم الغيب، كيف عرفت؟ ما يحتاج كيف عرفت، غالبا شرب الخمر والوقوع في الفواحش يكون بناس معك يشجعونك في الغالب، هذه ما تحتاج إلى ذكاء، أكيد عندك رفقة سيئة صح؟ يقول لك: إيه نعم عندي رفقة سيئة، وكل رفاقك مثلك في الفساد. يقول لك: نعم كل رفاقي مثلي في الفساد. تقول: إذن أول شيء اذهب إلى رفقة صالحة، غير المجموعة التي، غير البيئة التي تعيش فيها. كذلك يا جماعة، هذا العالم عرف أن هذا الرجل مدام وصل إلى مرحلة أنه قتل 99 نفسا، معناه أنك في بلد منتشر فيها القتل، يعني الناس اللي عندك في البلد هذا قاتل 50 وهذا قاتل 60 كلهم مثلك، أخرج واذهب إلى بلدة فلانية. ذهب إلى القرية الأخرى وهو منكسر وعليه دماء 100 نفس. فلما كان بين القريتين مات في الطريق، طاح على الأرض ومات. فنزلت إليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب ستأخذ تقول هذا ما عمل خيرا قط، هذا قتال وسفاح ومطالب بدماء. وملائكة الرحمة تقول لا، هذا أقبل تائبا منكسرا إلى الله، فهذه التوبة قضت على جميع سيئات السابقة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلما اختلفوا بعث الله تعالى إليهم ملكا في صورة رجل يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب تأخذه الملائكة الخاصة بها. إن كان أقرب إلى الأرض السيئة اللي فيها قتل وجرائم تأخذ ملائكة العذاب، إن كان أقرب إلى أرض الطيبة تأخذ ملائكة الرحمة. فمن رحمة الله تعالى وفضله وكرمه وجوده أنه سبحانه وتعالى أوحى إلى الأرض الطيبة أن تقاربي، وأوحى إلى الأرض السيئة أن تباعدي. الرحمة أحب إلى الله تعالى من العذاب، والعفو أحب إليه من العقوبة، حلمه أسرع من غضبه سبحانه وتعالى. هو كريم المن وكريم الصفح وحسن التجاوز وواسع المغفرة وباسط اليدين بالرحمة. أوحى إلى هذه الأرض تقاربي، ومع أنه قتال ولا صلى ولا صلاة ولا، وإلى تلك الأرض أن تباعدي. ثم قاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة فأخذته ملائكة الرحمة. المقصود أن العابد كان عاطفيا جدا، ففكر بعاطفته كيف تقتل مالك توبة فقتل، لأنه أفتى بغير علم أيضا. أما العالم فإنه فكري وعلمي، يفكر بعقل وعلم وعقل، وبالتالي بنى كلامه على هذا الأساس. كذلك أنت عندما تتعامل، انتبه لا تتعامل مع الأمور بعاطفتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال أوصني، قال له لا تغضب، يعني لا تتعامل مع الأمور بعاطفة. أكثر الذين يرتكبون جرائم قتل بسبب الغضب، أكثر الذين يطلقون زوجاتهم بسبب الغضب، صح؟ ما في واحد جالس مع زوجته يتحدث معه ولطيفة معه ثم قال أنت طالق، لا، ما يقول لها إلا وهو غضبان في الغالب بسبب الغضب، ثم يبدأ يبحث عمن يفتيه لأجل أن يراجعها. فلا تكن أنت منساقا وراء عاطفتك، دائما فكر وتصرف بعقلك، لا تتصرف بعاطفتك. الذي يتصرف بهذا التصرف بهذا الأسلوب ينجح في حياته، حتى لو زوجه مثلا قال لها زوجها أنت ما تفهمي، أنت أصلا كذا، أنت غبية، أنا الغلطان اللي تزوجتك، أنا، لا تنساق وراء عاطفتك، اسكتي. هو الآن يشد الشعرة، لا تشدي فتنقطع، اسكتي 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 اسكتي. تعاملي بعقل لا بعاطفة، لو تعاملت بعاطفة ستصرخين به كما يصرخ بك، وربما أدى إلى ضرب أو قتل أو طلاق. لكن تعاملي بعقل إن شاء الله، ابشر، هدى أعصابك. أهدى أعصابي لمتى؟ أنت بهيمة أنت، إن شاء الله هدى أعصابك إن شاء الله، مالك إلا اللي يرضيك، أنا غلطانة إن شاء الله، أبشر من عيوني، أبشر أبشر. والله لما تمارس مع هذا الأسلوب كأنما هي نار تشتعل وصبيت عليها ماء، صح ولا لا يا جماعة؟ لكن لو هو يعطيها الكلمة وترد عليه 10، ماذا سيحصل؟ وكذلك الزوج مع زوجته، لو بدأت تقول له أنا الغلطانة اللي تزوجتك، أنا أصلا أجمل وحدة في السودان، غلطانة أني أتزوج مثلك، أنا أصلا ما أدري إيش غلطانة اللي أنا أصلا، هي من زمان ما رأت نفسها في المراية فتظن نفسها كذلك. فأنت لا تقول ما شاء الله تكفين يا ملكة جمال ما أدري إيش، ما تكفين يا، لا لا لا، خلها تقول الكلام اللي تبغى إلى أن تنتهي. اهدأ اهدأ، ثم تعامل مع الموضوع بعقل لا بعاطفة. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يأتي أعرابي ويبول في المسجد، يبول في المسجد، الصحابة قاموا بيقطعوا عليه بولة عاطفة، قال لا لا اجلس اجلس، فكر بعقل اجلس. الآن الرجل افرض أن الصحابة قاموا وقطعوا عليه بولة، جاءوا قالوا ماذا تفعل أنت، بول، قم، أول شيء سيقوم وسينتشر البول على ملابسه، صح؟ 2، قد الرجل من شدة الفزع يمشي ليخرج من المسجد، فينتشر البول، بدل ما البول في مكان واحد ينتشر في مكان أكثر. الرجل سيبغض المسلمين، إيش التعامل السيء هذا؟ ما أدري أنه خطأ يا أخي، أنا لم أعلم أنه خطأ. الرجل قد يتضرر صحيا من قطعه للبول مباشرة، يتضرر صحيا. فهي مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم يفكر بعقل لا بعاطفة. الرجل بال خلاص، البول القليل والكثير سواء في حل المشكلة، نغسل البول الكثير خله يخلص. الرجل يبول في أمان الله ويسمع وراءه يعني حركة وكلام، وهو يبول يلتفت. إلا في ناس يقومون ويقعدون ورجل بينهم يركدهم ويهدئهم، وهو يقول في نفسه إيش عندهم هذولا يا أخي، ويبول ما يدري إنه هو نفسه المشكلة. حتى إذا انتهى من بوله النبي صلى الله عليه وسلم نادى تعال بكل هدوء، قال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا. احنا ما بنينا المسجد حتى تبول فيه، لا، هذه المساجد بنيت للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن. خلاص خلاص، سلام عليكم، راح انتهت المشكلة. ما في داعي اضرب وشيل وحط. ايش سواه الرجل ودخل صنم في المسجد وسجد له؟ الرجل ما يدري، دخل المسجد، المسجد غير مفروش، مسجد كبير وما في سقف الا على جزء منه، ذهب إلى الجهة التي ليس فيها سقف وولاهم ظهره في زاوية وبال، ما يدري المسكين أنه خطأ. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه بعقل، لم يتعامل معه بعاطفة، وهذه من أهم الفوائد للوصول إلى قلوب الناس.